فهي ليست من أهل الاستئمار، يعني أقل من 9 سنوات الغالب أنها ماذا تكون؟ لا تعرف المصلحة ولا تعرف شيء، أليس كذلك؟ فلهذا حدد العلماء حتى لا تضيع المسألة، فقالوا ما دون ذلك لا عبرة. وأخذ ذلك كما تعلمون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، عرفتم؟ نعم. دون 9 فما دون كما قال العلماء فهي ليست من أهل الاستئمار، فيجوز لوليها، فيجوز لوليها أن ينكحها، أن ينكحها وهي صغيرة، يعني يجوز أن يزوجها وهي صغيرة، ويصح العقد حتى بدون استئذانها، حتى بدون استئذانها. وضح لكم الفرق الآن؟ الآن معنا صغيرة ليست من أهل الاستئذان والاستئمار، ومعنا من هي من أهل وهي صغيرة من أهل الاستئذان والاستئمار. الثانية لها حالتان، الحالة الأولى إما أن تكون بالغة وإما أن تكون غير بالغة. الغير بالغة إذا استؤذنت ووافقت فإنها لا حق لها في نقض العقد، البالغ كذلك، إذن هم في الحكم سواء. الصغيرة هذه ماذا يفعل بها؟ إن عقد عليها وليها وهي صغيرة صح عقد النكاح، لكن يبقى أمر، العقد صحيح بدون إذنها لكن يبقى متعلق بها حتى تصل إلى درجة الاستئمار فتستأمر، فإن وافقت مضى العقد وإلا رد، وهذا سأبينه الآن. وضح لكم الآن التفريق؟ هذا ما ذكره العلماء. نقول ويصح العقد لكن لها الخيار إذا بلغت، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والأوزاعي وجماعة من السلف، أو إذا بلغت حد الاستئمار، يعني إما أن تستأذن إذا بلغت أو تستأذن متى؟ قبل البلوغ إذا شعر هذا الأب أنها بلغت حد الاستئذان، حد الاستئمار، فأجازت العقد صار لازما، يعني صار العقد لازما. واضح الصورة الثانية هذه؟ يعني إذا زوج الولي البنت وهي صغيرة، ثم هذه الصغيرة وصلت حد الاستئمار والاستئذان أو بلغت وقالت أنا لا أريد فلان، هنا العقد يفسخ. إن قالت لا أنا أريد فلان أمضينا العقد، عرفتم؟ وضحت الصورة لكم؟ فصار، قلنا صار لازمة، راجع بداية المجتهد في المجلد الرابع في 100 وفقه السنة في المجلد الثاني في 300 وشرح الإمام النووي على مسلم في المجلد التاسع في 94. إذن هذا هو التفصيل في مسألة ماذا؟ في مسألة استئذان واستئمار البنت. البنت لها حالات 3، الحالة الأولى إما أن تكون صغيرة وهي لم تبلغ درجة الاستئذان، هذه البنت يجوز للولي أن يزوجها بغير استئذانها، لكن لها الخيار إذا بلغت درجة الاستئذان أو البلوغ. الأمر الثاني البنت الصغيرة التي لم تبلغ ولكن بلغت درجة الاستئمار، فهذه إن أجازت العقد مضى، وإن قالت ما أريد فإنه لا يمضي. الثالثة البالغ وهي حكمها كالثاني ولا فرق. إلى هنا واضح؟ هنا سنبين لكم نكاح الصغيرة، من أين لكم جواز بأن الصغيرة التي لم تبلغ والتي لم تصل درجة الاستئذان والاستئمار يجوز لوليها أن يزوجها، من أين لكم ذلك؟ ها؟ نقول وأما نكاح الصغيرة بالكبير يعني يجوز أن يزوج الرجل ابنته حتى لو كانت رضيعة برجل كبير، عرفتم؟ لكن لا يمكن منها حتى تصل إلى درجة التمكين. وضح لكم؟ هذه مسألة سنبينها إن شاء الله الآن. نقول: أما نكاح الصغيرة بالكبير فلحديث عائشة رضي الله عنها أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست، يعني ست سنين، تخيل. لكن كلكم يعلم متى دخل بها وهي ابنة تسع، لكن قلنا وهي ابنة ست، لكن لا يمكن منها، يعني هذه الصغيرة لو زوج مثلا فلان ابنته لرجل كبير وهي صغيرة لا يمكن منها تمكين الجماع، عرفتم؟ حتى تصل إلى تلك الدرجة. نقول: لكن لا يمكن منها. وبوب البخاري على حديث عائشة بقوله: باب تزويج الصغار من الكبار. كما في فتح الباري في المجلد التاسع 26، إصاد 26. قال الشوكاني في النيل في المجلد السادس في 43 و100 على حديث عائشة هذا: في الحديث دليل، في الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ، قبل البلوغ. قال المهلب، قال المهلب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها. تمام، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ، يعني هذا خالف ولم يأخذ العلماء بخلافه، انتهى كلامه. قال ابن بطال في شرحه على البخاري في المجلد السابع في 72 و100 ماذا قال؟ أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الكبار، لكن الصحيح الصغار، هذا خطأ في الطباعة، لأن في الفتح لما رجعنا وجدنا الصغار فهذا خطأ مطبعي، والطبعة الآن موجودة في الساحة شرح ابن بطال فيها من الأخطاء الشيء الكثير، عرفتم؟ الموجودة في الساحة يعني، وقالوا بأنها ستحقق إن شاء الله. نقول، نكمل كلام بطل: تزويج الصغار ليس الكبار، واضح؟ أنا ذكرت الكبار هذا الموجود في الطبع، وإلا الصحيح الصغار. من لا تزويج الكبار، أما في الطبع عندي أنا الصغار، خطأ الصغار، واضح؟ الصحيح تزويج الكبار، أما ستجدون إذا رجعتم الصغار. للآباء تزويج الكبار من بناتهم وإن كن في المهد، يعني يجوز للأب أن يزوج الرجال الكبار من من؟ من بناته الصغار، هذا معنى كلام بطال، عرفتم؟ أجمعوا على أنه يجوز للآباء تزويج الكبار، أما في الطبع الصغار خطأ، من بناتهم وإن كن في المهد، يعني وإن كانت في المهد رضيعة، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن. لا شك هذا أمر واضح، لا يجوز لهذا الرجل أن يبني بهذه الصغيرة بهن إلا إذا صلحنا للوضع واحتملنا الرجال وأحوالهن تختلف في ذلك، وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن. يعني المرأة هذه الصغيرة قد تراها صغيرة في السن لكن في الجسم وفي البنية وفي الخلق وفي الخلقة كبيرة، وقد تكون العكس، أليس كذلك؟ إذن هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة، انتهى كلامه. وراجع فتح الباري في المجلد التاسع في 26. خلاصة هذا المبحث أن الاستئذان عائد على الثلاث، أما الصغيرة فالاستئذان فيها، وإن كانت في المهد يجوز لوليها أن يزوجها، لكن يبقى هذا العقد والصحة متعلقة بها حتى تبلغ درجة الاستئذان أو درجة البلوغ، وبعد ذلك يصح العقد. هذا ما حاصل ما يذكر تحت هذه الأحاديث. نعم.
خطبة النكاح، وتستحب الخطبة بين يدي العقد.
نعم، خطبة النكاح، والمراد هنا بالخطبة هي التي تتقدم على كتابة العقد أو عند كتابة العقد، وهي كما سيأتي خطبة الحاجة المعروفة عند العلماء. وقد بين أيضا السندي كما في حاشيته بأن خطبة النكاح هذه عامة في جميع الخطب، واضح؟ في جميع الخطب التي لا بد أن يتقدم بها المتكلم قبل أن يتكلم، سواء كان في جمعة أو في محاضرة أو في درس، ينبغي أن يأتي بهذه الخطبة. أما التشهد فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الكلمة التي ليس فيها هذه لا تقدم قبل التشهد أو لا يقدم قبل التشهد فهي كاليد الجذماء، وهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز أن يتقدم الإنسان بالكلمة دون أن يتشهد ويذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. أما خطبة الحاجة فلا شك أنها هي الأولى التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الخطبة؟ قال
وهي التي تسمى خطبة الحاجة.
نعم، وكلكم يعلم خطبة الحاجة، وللشيخ ناصر رحمه الله تعالى رسالة صغيرة كتبها وخرج هذه الخطبة والطرق التي فيها، فمن شاء الرجوع فليرجع إليها. نعم.
ولفظها إن الحمد لله.
نعم، إن الحمد لله، وبينا لكم هذه الخطبة وشرحناها بالتفصيل في الجمعة، تذكروا تكلمنا على هذه الخطبة بالتفصيل في الجمعة. وإن كما ترون حرف توكيد ونصب، إذا سكت الإنسان هذا خطأ، إذا قال إن حرف توكيد ونصب هذا الإعراب فيه قصور، وأي قصور؟ لأن إن ليست حرف توكيد ونصب فحسب، بل هي حرف توكيد ونصب للمبتدا ورفع للخبر، لأنه سيقول لك قال ما الذي رفع الخبر، واضح؟ لأنه نقول مرفوع بإن، أليس كذلك؟ وقال بعضهم هو مرفوع على الأصل، ولكن رد هذا بأن الرفع على الأصل هنا لا يصلح، لأنك ستضيع إن وما فيها من المعاني، أليس كذلك؟ إن فيها معاني، فلو قلت والله هو مرفوع على الأصل فيقال لك لو جاء هذا الخبر في غير موضع الرفع فهل ستغير أو لم تغير إذا دخلت إن؟ لا شك أنها تعمل في المبتدأ وتعمل في الخبر، فلو جعلت العمل في المبتدأ وحصرته في المبتدأ ضيعت المعاني الجليلة التي تأتي في معاني إن لرفع الخبر، فانتبهوا لهذه الدقيقة. نقول قال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله، وبينا لكم مسألة الحمد وهي الثناء على الله سبحانه وتعالى وبينا لكم هل هناك فرق بين الحمد والشكر، وتكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل في ذلك المكان، وحتى لا نكرر ونطيل، من شاء الرجوع فليرجع إلى ذلك الموطن. نعم.
نحمده ونستعينه ونستغفره.
هذه كلها أخبار، يعني خبر لماذا؟ خبر إن الحمد نحمده، واضح؟ إن الحمد، الحمد اسم إن منصوب بإن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والحمد لله، واضح؟ لله مجرور، مجرور بماذا؟ مجرور بالله، لله، واضح؟ قال نحمده، بينا لكم ما معنى الحمد، ونستعينه، وبينا لكم الاستعانة، ونستغفره. وهنا أريد أن أنبه على مسألتين، وهما: الأمر الأول إن الحمد لله تعالى، وهذه زيادة لا يجوز أن تذكر. لماذا؟ لأن ذكر هذه الخطبة تعبد، وأنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ، فلا يجوز لك أن تضيف فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العبادة الأصل فيها التوقف. وبعضهم يخطئ حتى في السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم السلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم اسم من أسماء الله تعالى، والسلام عبادة فيه أجر، أليس كذلك؟ وهل يجوز أن يزاد في العبادة؟ هل يجوز أن تقول في تكبيرة الإحرام الله تعالى أكبر؟ يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن العبادة توقيفية، ولا يجوز أن يزاد في مواطن لم يرد بها الدليل. ولهذا ذكرت لكم أثر ابن عمر الذي جاء عنه وهو صحيح، أنه لما عطس رجل وقال الحمد لله اللهم صل على محمد، فماذا قال له ابن عمر؟ وأنا أقول معك اللهم صل على محمد، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له ما علمنا أن نصلي عليه بعد ماذا؟ العطاس. ولهذا الزيادة في ألفاظ وردت عن الشرع لا تجوز، لأن المسألة مسألة تعبد، والتعبد كما قال العلماء الأصل فيه التوقف، يعني لا يجوز أن تأتي بصفة ولا تغير إلا بدليل. الأمر الثاني ونستهديه، وهذه زيادة لم تصح، بعضهم يضيف ونستهديه، قد يقول قال هذه كلها أدعية، ترجع المسألة لو كان خيرا لسبقونا إليه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة؟ من شك في ذلك فقد كفر. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء، أليس كذلك؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، فأنت عليك أن تتبع ولا تبتدع، فيكفيك ما جاء عنه. فاستدراكك بنستهديه إما أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإما أن تكون أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزيادة، وأحلاهما مر كما تعلمون. نعم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
نعم، نعوذ الاستعاذة، والعوذ غير اللوذ، عرفتم؟ العوذ غير اللوذ، وهذا بينته بالتفصيل. يا من أعوذ به فيما أؤمله، وألوذ به فيما أحاذره، عرفتم؟ يا من أعوذ به فيما، يا من ألوذ به فيما أؤمله، اللوذ للأمور المستحبة، والعوذ من الشر. يا من ألوذ به فيما أؤمله، وأعوذ به فيما أحاذره، عرفتم؟ إذن أعوذ يعني أعوذ بك يا رب، وأستجير بك، وأطلب منك أن تعيذني من هذا الشيطان ومن شر النفس. نعم، النفس فيها الشرور كما في هذا الحديث. نعم. ونعوذ بالله،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
وسيئات أعمالنا، والأعمال لا شك فيها ما هو سيء وفيها ما هو حسن. ولهذا يوم القيامة تأتي ويوضع أمامك ميزان له كفتان، كفة للأعمال الحسنة وكفة للأعمال السيئة، لسان له عينان ولسان ينطق، عرفتم؟ إذن هذا الميزان يوم القيامة له كفة حسنات وهي الأعمال الحسنة، ولو كفة سيئات. فلهذا لا شك بأن من الأعمال ما هي حسنة وما هي سيئة، والقرآن يشهد بذلك، أليس كذلك؟ نعم.
من يهده الله فلا مضل له.
نعم، من يهده الله فلا مضل له، إذا هداك الله فلا يستطيع أحد أن يضلك. أما من أضله الله قال
ومن يضلل فلا هادي له.
نعم، ومن يضلل فلا هادي له، يعني من يضلل لا سبحانه وتعالى فلا هادي له، ولن تجد له وليا ولا نصيرا. قال
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وهذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وهذا تكلمت عليه بالتفصيل أيضا، ما نريد أن نخرج أما نحن بصدده. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
هذه آية عظيمة، يا أيها الذين آمنوا، وإذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ألقِ لها سمعك، كما قال ابن مسعود إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فألقي لها سمعك، لأن الله يخاطب من؟ يخاطب المؤمن، وأنت من جملة المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والتقوى بينا لكم هو أن لا يترك العبد شيئا مما يلزم فعله إلا ويفعله، ولا يفعل شيئا مما يلزم تركه، عرفتم؟ ويبذل في ذلك الجهد والطاقة في فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي التقوى. قال طبعا عرفت التقوى بتعاريف كثيرة.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم.
طبعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بعضهم قال هذه الآية نسخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والصحيح لا نسخ، الصحيح الجمع، يجمع بين هاتين الآيتين بأن يقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، هكذا يجمع بين الآيتين، وأما النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع وبعد معرفة التاريخ. نعم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
كذلك هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس عامة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب عام لكافر ومسلم، عربي وعجمي، أبيض وأسود، عام، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. من النفس الواحدة؟ آدم عليه السلام الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني خلق من تلك النفس وهي آدم زوجها حواء، وبث منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، رجالا كثيرا ونساء، يعني ونساء كذلك كثير، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هنا انتبهوا إلى هذه الآيات العظيمات، الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه الكلمات بين عقد النكاح، كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات إثبات الحمد لله والتوحيد له سبحانه وتعالى الخالص، وكذلك الشهادة والإقرار بأنه الخالق المدبر المعبود الذي له الأسماء والصفات الحسنى، كذلك اتباع لمن له صلى الله عليه وسلم، لأن أشهد أن محمد رسول الله هذا من معانيها، أي لا أتبع ولا أقدم أي قول على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقب بهذه الآيات يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن هذا عقد نكاح، فاتقوا الله يا من تريدون هذه الحياة وتريدون الاستمرار فيها، فعليكم أن تجاهدوا أنفسكم ولا تموتن إلا وأنتم على الإسلام. انتبهوا. ثم الآية الثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والعقد ما المراد منه؟ النكاح المكاثرة، رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آيات، آية عظيمة في بيان أن هذا النكاح له وزن، وأن هذه الكلمات التي ستأتي لها وزن، وعليك أن تنتبه في نكاحك وأن تتقي الله في هذه المرأة، والمرأة أن تتقي الله فيه، وكذلك الولي أن يتقي الله في هذا الرجل، وكذلك أن يتقي الله الجميع في أن يستمر على الإسلام حتى يلقى الله. قال:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
نعم، هنا هذه الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا أي صوابا وحقا في كل شيء، مأخوذ من تسديد السهم، إذا سددت السهم لتصيب به الشخص، عرفتم؟ قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إذا أخذتم بالقول السديد واتقيتم الله سبحانه وتعالى، وليس كذلك. ويغفر لكم ذنوبكم، وكلنا يسعى وراء غفران الذنوب. ومن يطع الله ورسوله، إذن ما جزاؤه؟ قال: فقد، هذه الفاء جواب الشرط تدل على الجائزة التي سيحصل عليها، وهي فقد فاز فوزا، وسكت، فوزا عظيما، يعني ليس فوز يسير، بل فاز فوز، وأي فوز باتباع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يختم بهذه الآيات بأنك أيها الزوج وأيتها الزوجة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإنكم بهذه الطاعة ستستمر هذه الحياة الزوجية، وهذا فوز من هذا الفوز العظيم. انظروا إلى هذه الآيات العظيمات الجامعات المانعات، تدل على كلام يسير لكن له من المعاني الدرر الشيء الكثير. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ليس أي فوز، بل فوزا عظيما. نعم.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله.
نعم، أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للفصل بين الكلام الذي تقدم والكلام الذي يأتي. نعم.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وهذا فيه بأن القرآن كلام الله، تكلم الله به سبحانه بحرف وصوت مسموع، منه بدأ وإليه يعود، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي ندين الله بها، وينبغي على كل مسلم أن يدين الله، بل يجب على كل مسلم أن يدين الله بها، هي أن القرآن كلام الله حقيقة، لا مجاز، لا كلام نفسي كما تقول الأشاعرة، ولا مخلوق كما تقول المعتزلة والجهمية وموافقهم، بل هو كلام لله سبحانه وتعالى تكلم به، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، عرفتم؟ وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله. آيات كثيرة في بيان إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. قال الله يا عيسى إني متوفيك، خطاب كلام، وعلى ذلك فقس. آيات كثيرة في إثبات الكلام، ما منكم من رجل إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. إذن هذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. والآيات كما قلت لكم كثيرة في ذلك. إذن العقيدة في كتاب الله سبحانه وتعالى بأن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله به سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله سبحانه، عرفتم؟ من غير تشبيه أو من غير تمثيل، وهو أدق، ولا تعطيل ولا تأويل، عرفتم؟ من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، وضح لكم؟ إثبات من غير تشبيه، ونفي من غير تعطيل. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هذا الأمر الأول. قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ أكمل.
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نعم، أذن حتى نكمل. هنا قال وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبينا لكم بأن هذا التكرار وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا توجد هناك بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم والشمول. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا يبين بأن هذا العموم مراد ومؤكد بهذا التكرار. نعم.
استحباب تهنئة النكاح.
نعم، هنا بعد أن بين خطبة النكاح أراد أن يبين مسألة، وهي التهنئة بالنكاح. ما معنى التهنئة؟ قال هنا استحباب التهنئة، يعني لو أن هذا الرجل قد تزوج وبنى بهذه المرأة فيستحب أن تهنئ هذا الرجل بهذا النكاح، وكذلك المرأة تهنئ بهذا النكاح. ما هي السنة في صفة هذه التهنئة؟ هل هناك صفة مستحبة؟ نعم. قال
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع قال
رفع بتشديد الفاء،
كان إذا رفع قال
يعني هنى ودعا له،
كان إذا رفع قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير.
نعم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع قال، رفع يعني هنى ودعا للرجل أو المتزوج، ماذا قال له؟ بارك الله لكم. انتبه، بارك، فدعا له بماذا؟ بالبركة. البركة تشمل الأموال، وتشمل الأولاد، وتشمل النكاح، وتشمل جميع ما يطلق عليه البركة. بارك الله لكم، عرفتم؟ بارك الله لكم وبارك عليكم، لأن الأول تعدى بماذا؟ بالله. بارك لكم أي أنتم، وبارك عليكم يعني في جميع شؤونكم. الأمر الأول جعل فيكم البركة، بارك لكم وبارك وأنزل عليكم البركة وجمع بينكما في خير. وضح لكم؟ هذا دعاء عظيم، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جامع مانع. بارك لكم أي في جميع شؤونكم من أموالكم وأولادكم وحياتكم ووقتكم، وبارك عليكم أي بارك عليكم في هذا النكاح الميمون، وبارك عليكم في أعماركم، عرفتم؟ قال وجمع بينكما على خير، لأن الاجتماع إما أن يكون على شر وإما أن يكون على خير بين جميع الناس، ليس هذا بين الزوجين فقط، بين جميع الناس. ربما فلان يجتمع مع فلان لأجل دنيا ولأجل شر يعني في نفسه، وربما يجتمع مع فلان لأجل خير. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الزوجين لماذا؟ لأن هذا الاجتماع يكون على خير، وهذا الخير يشمل خيري الدنيا والآخرة. جمع بينكما على خير في الدنيا، بأن هذه الحياة تصبح سعيدة ولا تصبح بينكم مشاكل في الدنيا، وتعيشوا في هناء وسعادة، ويرفع ويبعد عنكم الهموم والمشاكل. وكذلك في الآخرة، لأن المرأة مع زوجها في الجنة إن كانوا من أهل الجنة، عرفتم؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أليس كذلك؟ الآية واضحة. إذن من كانت زوجته في الدنيا صالحة وهو صالح، كان بإذن الله هناك معها حتى في الجنة، عرفتم؟ نقول وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني، ونختم بهذا إن شاء الله حتى نفتح باب الأسئلة، تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا بنسوة من الأنصار في البيت. عائشة تحكي عن نفسها تقول أدخلتني أمي فإذا بنسوة جلوس في ماذا؟ في الدار. فقلنا يعني لعائشة على الخير والبركة وعلى خير طائر، لا شك وجدت خير طائر، أليس كذلك؟ قالوا لها على الخير والبركة، يعني هذا النكاح إن شاء الله يكون على خير وبركة، وليس كذلك بل وعلى خير طائر، والمراد بالطائر هنا يعني على أفضل حظ ونصيب، لأن طائر الإنسان، طائر الإنسان ما هو؟ نصيبه، لأن طائر الإنسان نصيبه. وضع لكم؟ إذن هذا دعاء ذكرته لنا عائشة، ولو كان فيه إنكار لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. تنبيه نختم به إن شاء الله، لا يقول في التهنئة، لا يقول يعني المهنئ في التهنئة بالرفاء. ما معنى الرفاء هنا؟ المراد به الاتفاق والالتئام، بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، فإن هذه من تهنئة الجاهلية، يعني الرفاء والبنين، الالتئام والاجتماع قد يجتمع الإنسان لكن على شر، والبنين ما شاء الله قد يكون على شر، أليس كذلك؟ لكن تدعو له بالصلاح والخير في هذا الزواج. أما بالرفاء والبنين منك المال كما يقال الآن، ومنها ماذا؟ العيال، حرفوا، هو نفس الكلام أليس كذلك؟ لكن هناك بالرفاء يعني الالتئام والبني، هذه من تهنئة الجاهلية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فعن الحسن أن عقيل ابن أبي طالب تزوج امرأة من جشم، تزوج امرأة من جشم بضم الجيم، فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تفعلوا ذلك، ما قال والله أنا أسوت الناس يهنئونني وإنكار المنكر ما أنكر، لا، بين الحق رضي الله عنه وأرضاه، فقال لا تفعلوا ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن هذه الصيغة بالذات نحن نبحث فيها الآن هي من صيغة الجاهلية، أما إن قال الصيغة العامية الآن وذكر معها الدعاء قد تخرج، لكن لابد من ذكر الأدعية، أما بالرفاء والبنين فهذه من صيغ ومن أدعية الجاهلية. نهى عن ذلك، فقالوا فما نقول يا أبا زيد، يعني ماذا ندعو لك وماذا نقول؟ قال قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر، إنا كذلك كنا نؤمر. والحديث في آداب الزفاف، في آداب الزفاف في صاد 75 و100 ذكر الشيخ له هناك ثلاثة طرق يتقوى بها هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن كان لديه سؤال من الرجال أو من النساء فنجيب على ما يتيسر من الأسئلة. نعم، هي أسئلة البارحة.
بعض الناس يمنعون هذه السنة بارك الله لكم عند عقد الكتاب، يعني عند انتهاء العقد النكاح، يعني مش عندما يبني رجل بزوجته.
وهذا الحديث طبعا عام، بعد أن يعقد هو نكح لكن ما حقق النكاح الكامل وهو الدخول، وإلا هي أصبحت زوجة له، عرفت؟ نعم، لكن الأولى أنها تجعل بعد الدخول. ما صحة حديث من حب فعفف فمات فهو شهيد، حيث استدل به بعض الناس على ما يسمونه بالحب العفيف بين الرجل والمرأة؟ ما شاء الله. نعم، حديث ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح، وهذا الحب إن صح الحديث فلا يحمل على هذا المعنى الخبيث، بل هو يحمل على الحب بين الأخ وأخيه، ويكون عفيف أي متعفف من الدنيا، لا يطلب فيه الدنيا، وإنما الحب خالص لوجه الله. أما ما شاء الله نحرف هذه الأحاديث حتى يخرج المرأة، تخرج المرأة مع الرجل وحب صادق وعفيف، ثم أين هذا أين هذه العفة؟ والعفة هذه إنما تكون باتباع الكتاب والسنة لا بهذه الخرافات. أما مسألة الدعوة في الوليمة وكذا، هذه إن شاء الله ستأتي في الدرس القادم، سنبين إن شاء الله مسألة الوليمة. تقول ما حكم قيادة السيارة للمرأة مع العلم بأنها تلتزم بالحجاب الشرعي الكامل وتحرص على غض البصر وعدم الاختلاط، مع العلم بأنها قد تضطر إلى ركوب سيارة الإجرة لوحدها إذا لم تقود السيارة وليس لها حل غير هذين الأمرين؟ تقول أما قيادة السيارة فلا شك أن الأصل في الأشياء الإباحة والجواز، ولا يصار إلى التحريم والمنع إلا بدليل، فالأصل أن هذه المرأة يجوز لها أن تقود السيارة، كما كان السلف من النساء يقودن الحمير وغير ذلك كما هو معلوم، لكن بشروط أن لا تتبرج هذه المرأة، وأن لا يؤدي هذا الأمر إلى خروج عن الحد الشرعي، بمعنى أنها لا تخرج في مسافة سفر، عرفتم؟ هذا أمر، إلا مع ذي محرم. الأمر الثالث كما قلنا بأنها تكون متمسكة بالزي الشرعي والإسلامي، وهذا أنا أراه أولى من أن ينفرد بها السائق لوحدها، أليس كذلك؟ يعني لما تنفرد مع السائق أولى، أو تنفرد بنفسها في سيارة تقضي حوائجها وهي قريبة، لا شك أن هذا أولى من أن تركب مع السائق لوحدها. بعضهم يضع بعض العلل، يقول والله قد تصاب السيارة بخلل، نقول نعم، ثم ماذا؟ تنزل من السيارة ثم إما أن تتصل بأهلها أو هي ستضطر إلى ماذا؟ ركوب سيارة الإجرة كما كانت تفعل سابقا، إذا رجعت المسألة. فأيهما أولى؟ لا شك أن ركوب السيارة لوحدها أولى من أن تركب سيارة الأجرة، بل بعض النساء لا شك أنهن يحتجن إلى ذلك. هذا أمر ملاحظ، قد تكون هذه المرأة يعني زوجها إما هي مطلقة أو الزوج ميت، أو قد يكون الزوج مشغول لا يستطيع أبدا، فما المانع من عدم ذلك؟ ومن قال بالمنع فليس معه دليل صريح ويبقى على الأصل من الإباحة. نعم. ونحن قلنا هذا على الإطلاق أنها تخرج وتتمشى، ولا قلنا تخرج لحاجة؟ نعم. نعم. كيف غير منضبطة؟ ما فهم. أيهما أشد، خروج المرأة إلى الصلاة بفجر وليل وتقع كما وقعت تلك الصحابية بالزنا لوحدها، أم تركب السيارة وهي متحشمة؟ ما فهمت. أقول لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تلك وقعت في أوقعوها في الزنا إجبارا، ما قال النبي هذه مفسدة خلاص لا تأتي إلى المسجد، هل منعها؟ وقعت زنا، الجو الحكم ما يتغير، الحكم يبقى. وأما مسألة المصلحة والمفسدة هذه من يقدرها أو من هو العالم؟ جميل. تقدير العالم للمصلحة والمفسدة على الواقع أو غير الواقع؟ جميل. الآن إذا أتينا إلى خروج المرأة هذه بسيارتها لوحدها، هل هنا مفسدة؟ نعم. كان في زمانه اليهود، وكان في زمانه من هم أشد. نعم نعم يوجد هذا، ما يشك في إنسان، ما نحكي عن الصحابة، نقول يوجد في زمانه من هم أشد وكانوا مع المسلمين، أترك الأغلب، لكن يوجد أو لا يوجد؟ نعم. ما توجد مفسدة أصلا، المفسدة التي تعنيها أنت ما هي؟ ما هي المفسدة؟ هات. ما يصلح، هذه ليس بمفسدة، وجود أهل السوء في كل زمان، وجودهم في كل زمان. ما هي المفسدة؟ إذا ركبت المرأة سيارتها وخرجت من دارها إلى مقر قضاء حاجتها ثم رجعت، تقول السوء. ما هو أهل السوء؟ التعرض هذا أمر سواء